ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في اختصار علوم الحديث، وموعدنا هذه الليلة مع النوع 58 يقول المصنف رحمه الله تعالى: نوع يتركب من النوعين قبله، النوعين قبله معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب والمؤتلف والمختلف. يقول: وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى ابن علي، الأصل موسى ابن علي، هذا هو الأصل. قال: هؤلاء جماعة، موسى ابن علي جماعة، موسى ابن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي، وثور بن زيد الدليلي الحجازي، وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرار، ويحيى ابن أبي عمرو السيباني بالمهملة الثانية، ثور بن يزيد وثور بن زيد، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. طبعا هذا الفصل بينفعنا جدا في التراجم والبحث عن أسماء الرجال، لتجد أن الحديث قد يشكل عليك، وكثيرا من الرواة يتشابهون في الطبقة، فأحيانا مثلا يشكل علينا ثور، يقول لك حدثني ثور، تبحث عن ثور تجد ان فيه ثور بن يزيد وثور بن زيد وكلاهما في طبقه واحده، وقد يتفقان في بعض المشايخ والتلاميذ، يشكل عليك. اذن هذا يحتاج الى بحث دقيق، ومن هنا صنف العلماء مصنفات تعنى بضبط اسماء الرجال، وهذه من مناقب ومما يتحلى به المحدث، يبقى عارف يميز. فعندما يمر عليه اسم رجل موسى بن علي يبدأ يميزه، موسى بن علي عن موسى بن علي، يستطيع التمييز بين هذا وبين ذاك، فالذي يفعل ذلك أهل التميز، رجل متميز في علم الحديث. ولذلك العلماء عندما صنفوا مصنفات في هذا الباب لا صنف في هذا الباب إلا أهل البلاغة والأقوياء في هذا الفن، لأنه عندما يتكلم على هذا النوع رجل دقيق يفصل ويفرق بالحرف والنقط والتشكيل، يبقى متميز وبارع في هذا الباب، يستطيع التفريق بين هذا وذاك بالنظر في الطبقات واختلاف المشايخ والتلاميذ والنظر في طرق الأحاديث. النوع 56 في صنف آخر مما تقدم. قال: ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود صحابي، اللي هو الفزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. هنا الاثنين تشابها في الاسم، عند الحديث بيقول حدثني هذا الرجل يزيد ابن ايه؟ ابن الأسود. فأنت تستطيع التمييز بالنظر في الطبقة، فهذا صحابي. الثاني يزيد ابن الأسود الجرشي ليس صحابيا، إنما في التابعين، في التابعين تستطيع التمييز بينهما من خلال هذا وذاك، إن الجرشي لم يكن صحابيا، وهذا الرجل معاوية رضوان الله عليه استسقى به، ايه معنى استسقى به؟ طلب منه السقيا، طلب منه ان يدعو بالسقيا. وهذا يدل على قضيه اعتقاديه هامه. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما قحط في السماء وامتنع المطر من النزول عمل ايه؟ قال اللهم انا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، وانا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. فاتى بالعباس والعباس دعا وهم يؤمنون. في عهد معاويه رضي الله عنه ايضا احتاجوا الى السقيا، فاتوا بخير الناس في زمانه بالاسود بن يزيد الجرشي وكان عابدا، فاتى معاويه بالاسود وامره ان يدعو بالسقيا. فهذا يدل على التوسل المشروع الذي يناقض التوسل الممنوع. فإن عمر رضوان الله عليه لما استسقى بالعباس كان في المدينة النبوية، كانت المدينة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت التراب في المدينة النبوية، وقد يكون عمر قريبا من المقبرة أقرب من قربه إلى العباس، فلم يذهب إلى المقبرة ويتوسل، لأن هذا ممنوع، توسل بالميت لا يجوز، حرام، شرك بالله تعالى. فلذلك عمر أراد أن يعلم الأمة قضية التوحيد ويبين نوعا من التوسل المشروع الذي يتوسل به العباد. ولذلك كتاب الشيخ الألباني كتاب هام جدا في التوسل الوسيلة، يعني نحب أن تقرؤوه. السقيا لها صور. الاستسقاء قد يأتي الإمام يدعو على المنبر والناس يؤمنون، ده يعد استسقاء، ويدخل في ذلك صلاة ركعتين والدعاء بعد ركعتين، فالدعاء بغير صلاة يعد من الاستسقاء، والصلاة أيضا استسقاء، كلاهما وارد. إذن هذا يدل على التميز، إن هذا يتميز عن هذا مع المشابهة في الأسماء من خلال إيه؟ الطبقة. ومن هنا صنف العلماء المصنفات في طبقات الرواة. ابن حبان مثلا يعمل كتاب الثقات، يقسم بقى طبقات التابعين، أتباع التابعين، وهكذا. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقسم الناس إلى طبقات، وهكذا، حتى تعلم ذات الطبقة الأولى وذات الثانية، وهكذا. عصره اللي احنا بنسميه المخضرم، نسميه مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأسود ابن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود، والوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. معروف أن الوليد ثقة ولكنه وقع فيه تدليس التسوية. فأما مسلم ابن الوليد ابن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي. الدراوردي شيخ حافظ ولكن في حفظه مقال، واسمه محمد ابن عبد العزيز. والدراوردي لقب وليس اسما، كلمة الدراوردي لقب علي وليس اسما، واسمه محمد ابن عبد العزيز الدراوردي. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد المسلم، والله أعلم. هنا بوهم البخاري في هذه التسمية. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، في تهذيبه يعني ايه؟ في تهذيب الكمال، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل، وكتاب التكميل نحن لم نقف عليه في المخطوطات فضلا عن المطبوعات. النوع السابع والخمسون، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. هم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابن عقراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عقراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما عوف ويقال عون وقيل عوف والله أعلم. طبعا الأصل أن يسمى الرجل باسم أبيه ولا يسمى باسم أمه، لكن أحيانا تختلف القاعدة ويأتي الأمر على خلاف الجادة فيسمى الرجل باسم أمه أو بجدته، وهذا معروف عند العلماء بشرط أن يقبل هذا وأن يعرف عنه هذه التسمية وتصير علما عليه، ولا تكون على سبيل التعيير، لا تكون على سبيل التعيير والتسمي بما يكره، فهذا موجود. فأحيانا بتجد في تراجم الرجال يؤتى بالرجل بالاسم على غير الجادة، هنا مثلا معاذ ومعوذ المفروض ابن الحارث، لكنه أتى وسماهم ابن عفراء، وقد يأتي في كتب التراجم معاذ ابن عفراء، لكن في بعض كتب العلم يأتي ويذكر بالجادة بالأصل بقى، فيقول معاذ ومعوذ ابن الحارث، يبقى أنت عارف إيه اسم الأم واسم الأب، وتعلم أن هذه التسمية اسم لأمهم وليس للوالد. بلال بن حمامة المؤذن، بلال الصحابي بن رباح، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، عبد الله بن اللثبية، وقيل اللثبية صحابي، يعني إذن اللثبية دوت بإيه أمه وليست والدة وليس أبوه. سهيل بن بيضاء وهواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء بعد، واسم أبيهم وهب. نعم الشر، لا لا الكلام ده في الأصل ولا في الحاشية؟ بلال بن حمامة المؤذن، ما عنديش أنا الزيادة هذه، أريني هذا آخر. في صفحة عندنا نعم، لا أظن ما عندكم خطأ، ما عندكم في الزيادة هذه خطأ، لأن ابن أمي مكتوم لم ينسب إلى أمي، لم ينسب إلى أمي. نعم الكلام الآن على ابن أمي مكتوم في قولي وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله، هذا الكلام على ابن أم مكتوم نعم، لكن دخوله هنا دخول غريب، ابن أم مكتوم لم ينسب إلى أمه، لأن منازع في تسميته، نحن عندما نأتي ونسميه لا نعرف ما اسمه الصحيح، مش معروف، ولذلك يترجم في كتب العلم ابن أم مكتوم، ولا ترى بهذه الصورة ابن أم مكتوم، ولا تراه مكتوبا عمرو ولا عبد الله، هذا يعني نادر جدا وقليل. شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة وهي أمه وأبوه مالك بن القشر الأسدي، سعد بن حبة وهي أمه وأبوه مالك بن بجير ابن معاوية، وأبوه مالك أبوه مالك بجير بن معاوية، نعم في اختلاف النسب. ومن التابعين فمن بعدهم محمد ابن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعا محمد بن علي بن أبي طالب لكنه نسب إلى أمه نسبة لبني حنيفة. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، ولذلك يترجم غالبا فيقولون إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وورد عنه أنه كان يكره هذه التسمية، كانش بيحب حد يقول له يا ابن علي، كان يغضب منه. وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث بالفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل ابن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ ابن عبد الغني بن حزم المصري: هي أمه واسم أبيه سلمة. هذا محل خلاف، البعض يقول هما واحد، هما واحد، لأن ابن علي كان فيه بعض البدعة وتكلموا على ذلك، فالظهر أنهما واحد وليس اثنان، لأن ابن علي أيضا فقيه ينقل عنه أقوال في كتب الفقه. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية، قال الزبير بن بكار: هي أم أبيه أمية. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. ومعروف حديث بشير بن الخصاصية، حديثه مشهور جدا، عندما كان مر في المقابر فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب الستيتين انزع عنك ستيتين، فنزع ستيتين. معروف معنى ما هما الستيتين؟ أن الستية هي النعال الستية، النعال المدبوغة، نعل مدبوغ. طبعا معروف زمان كانوا يلبسون النعال جلد وقد لا يدبغ وقد يكون بشعره، فكان أهل الرفاهية قديما هم الذين يلبسون النعال الستية التي نلبسها اليوم بس. فقال: يا صاحب الستيتين انزع ستيتين. وهذا الحديث استدل به العلماء خاصة الحنابلة على استحباب خلع النعل إذا دخلت المقابر، ده دليلهم حديث بشير بن الخصاصية، فيدل على هذا المعنى أنه أمره أن ينزع النعلين. جمهور العلماء لا يرون ذلك، لا يرون هذا الاستحباب، وينظرون ويؤولون الحديث بعدة تأويلات، ويقولون لعله قصه بذلك لعلة، يعني مثلا لعله كان في النعل أذى، تأويلات، أو لعل الأرض كان بها يعني أمر فلذلك أمره بالنزع، أو لعله قصه بهذا الأمر لأنه يلبس نوعا خاصا من النعال. والجمهور يقولون لبس النعال جائز في المقابر، والدليل على ذلك حديث: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم. إذن هنا إيه؟ في نعال بتقرع، فاستدلوا بذلك على جواز لبس النعل، فالأمر على الاستحباب، فالأمر على الاستحباب بشرط ألا تكون هناك مضرة فقط، يعني يستحب لك أن تقلع النعل إذا دخلت المقابر وليس على الإلزام ولا الوجوب. ويقيد هذا الاستحباب إن كانت الأرض شوك أو أذى فإنه لا ينزع دفعا للمضرة عن العبد. يقول: قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية، أظن ده يعني إيه أشهر ما يأتي في الأسماء، هي أم أحد أجداده الأبعدين، هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. يعني شوف الكلام ده كلام يعني بسيط جدا، لكن عند الجانب التطبيقي ترى أهميته. أذكر وأنا منذ حوالي يعني حوالي 16 سنة كنت أبحث عن ترجمة لشيخ الإسلام، أحاول أن أترجم له، ولسه إيه لم يعني نتمرن في هذا الباب. فمسكت أحمد بن تيمية وعمل إيه فتح كتاب السير وطبقات الحفاظ وغيرها مش لاقيه، فلم أجد أحدا ترجم له، يعني كان شيخ الإسلام ملوش ترجمة الكتب دي كلها، فما وجدت واحدا ترجم له بأحمد بن تيمية، لا مفيش. أحمد ابن عبد الحليم هكذا، لكن تأتي على ابن تيمية تهوش فيكتبون الاسم كاملا، هذا هو المشهور عن شيخ الإسلام. أما المتأخرون فذكروا يعني الكلام عنه بابن تيمية مباشرة، لكن المتقدمون من أصحابه كانوا يترجمون له بالاسم كاملا، فهذا ينفع جدا. يبقى أنت عارف أن ابن تيمية ديت مش اسمه أبوه، لا اسمه أحد جداته، فترجع الاسم إلى أصله، فإذا بحثت وجدت الاسم في مظانه جيدا. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. يعني أحيانا يحذف الجد أو يحذف الوالد وهكذا، وأحيانا تسمي حفيدك ابنك. عندما أتى الحسن أو الحسين الحسن بن علي قال سلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا له وليس ابنا على الأصل وإنما ابن بنت، ومع ذلك سماه ابنا، فهذه النسبة جائزة عند العرب. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر ابن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهم. عرف طبعا أمراء الأجناد، لما نتكلم على كلمة أمراء الأجناد سنقصد بذلك هذا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد الشيباني أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. طبعا أعلاهم قدرا وعلما أبو بكر شيخ مسلم صاحب المصنف، أوسع موسوعة في آثار الصحابة والتابعين أبو بكر بن أبي شيبة، يعني أعظم ما صنف في كتب الآثار كتاب المصنف، هذا أعلى ما صنف، يلي مصنف عبد الرزاق. فإذا أشكل عليك وأردت تخريج أثر فعليك بهذين الكتابين. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. كتاب تاريخ مصر كتاب هام جدا ولكنه مفقود، وقد وقفنا على بعضه، طبع بعضه والكتاب ليس مكتملا لا في المخطوط ولا في المطبوع. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكذا زوج أمه وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. والحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار ابن واصل. إذن دي أخواني مجرد إشارات، هذه إشارات على أهم من نسب إلى غير أبيه، قد ينسب إلى أمه قد ينسب إلى جدته، فينبغي أن يعلم ذلك. لا نحن بنقول إن طالب علم الحديث ينبغي أن تكون عنده مرونة، عندك مرونة في البحث، لا تأتي على اسم رجل وتقف، لا دور كويس، فقد يأتي في غير هذا الاسم، وقد يأتي في الكنى، ويأتي في اللقب، أو يكون اسم أبيه ليس هو أبوه وإنما هذا ينسب إلى أمه أو جدته، فتأتي بالاسم كاملا ترى الترجمة واضحة. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، يعني نسب نسبة وهذه النسبة ليست حقيقية. واحد قال لك ان انت مثلا من بلدة معينة وانت لست من هذه البلدة، او صاحب يعني قبيلة معينة وانت لست منها، فنسبت اليها على سبيل التغليب او على سبيل يعني انك عرفت بهذه النسبة ولست اصلا في هذه النسبة. قال: وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، وخالفه الجمهور قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. يعني كلمة البدري ليست لأنه كان ممن شهد بدرا، ولكنه كان قريبا من معركة بدر ساكنا فيها. سليمان ابن طرخان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل في، يعني لم يكن من مين؟ من التيميين، من التيميين. نعم. أي نعم، كان ساكنا بجوار معركة بدر فنسب إلى البدري. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، إنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم ابن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزي بمكة. وعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوفي بطن من عبد القيس وهو باهلي، لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن مجيد السلمي، حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك نقسم مولى ابن عباس. نقسم دوت له مشكلة في حديثه عن ابن عباس، بيقول نقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. نقسم سمع من ابن عباس أربعة أحاديث فقط، أربعة أحاديث، والباقي لم يسمع. طيب، عندما أنت تأتي على إسناد عن نقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس، في الأصل سمع ولا ما سمعش؟ في الأصل السماع ده مولاه، قدام عنده في البيت، لكنه ليس مولى له، إنما نسب إلى ذلك على سبيل المجاز، أو أنه شهر عنه ذلك للملازمة وهكذا. فقد ينسب الرجل إلى قبيلة وليس منها. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، يعني كان يجالس الحذائين فنسب إلى ذلك. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره، لم يكن فقيرا يعني معدما من المال. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. يعني المبهمات، المبهم مش رجل في صلب الإسناد، لا، لما أقول مثلا عن قتادة عن رجل عن أنس، هذا يؤثر على صحة السند. لكن عندما أقول عن قتادة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي تؤثر على صحة الحديث؟ لا، لا تؤثر. إذن هذا النوع من الإبهام الذي يقصده المصنف، عندما يبهم اسم رجل ليس صلبيا في الإسناد، يعني ليس عليه مدار الحديث، فلو أننا لم نعرف اسمه لن يؤثر على صحة الكلام. قال: وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث. يعني أنت دلوقتي عايز تعرف هذا المبهم ما تسميته، تعمل إيه؟ تخريج الحديث، تخريج الحديث. عندما تأتي على جميع الطرق تجد أن في رواية تسمي، لما تكلمنا قديما على فوائد المستخرجات فاكرين؟ قلنا أن المستخرج من أهم فوائده تبيين المبهم. مثلا يقول البخاري: حدثني سفيان عن علي، فيأتي مثلا صاحب المستخرج، مستخرج الإسماعيلي مثلا، يقول: حدثني سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار، يسمي. نفس الكلام بيقال في حل المبهمات في الأسانيد عندما يأتي ويتكلم على حديث من خلال جمع الطرق بنجد أن في رواية تسمي هذا الرجل أن رجلا قال ويسمي هذا الرجل في بعض الروايات. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعتني بذلك جدا في شرحه على فتح الباري. مثلا تأتي على حديث أن رجلا من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. يجي بقى الحافظ يعمل بحث من هذا الرجل. طب بحث ازاي؟ يقول لك وفي رواية فلان قال كذا وعند فلان قال كذا. يبين من خلال شرح ايه؟ قضية الألفاظ. ولذلك الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري عبارة عن مستخرج لكل ألفاظ الحديث عند البخاري. استخرج ازاي؟ الحافظ بيبني شرحه في الكتاب على أصل. لو انت كده ايه بسيط بسط دقيقة لشرح الحافظ ابن حجر بيعمل ايه؟ يجيب الحديث يفصصه كلمة كلمة يقول لك ايه قوله قال كذا. يجيب الحديث بتخريجه من جميع المصنفات ماشي عند مسلم والترمذي وابن ماجه والمعاجم والمسانيد كلها، ويأتي باختلاف اللفظ الزيادات والنقص في الرواية في هذه الكلمة. يقول لك في رواية فلان زاد كذا وعند فلان نقص كذا وعند فلان فصل الكذا وهكذا، يفصل ويبين. فالحافظ ابن حجر يعتني جدا بقضية تتبع الألفاظ للحديث النبوي. قال وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحد كل عام. هو الأقرع بن حابس، عرفنا زين أنه هو الأقرع بن حابس من خلال إيه؟ رواية ثانية كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتاب جامع الأصول بتحريرها، كتاب جمع الأصول جمع الأصول الستة ورتبها ترتيبا موضوعيا، ورتبها ترتيبا موضوعيا ترتيب هام جدا. يأتي بالأصول الستة ويرتب ويعنون ترتيبا موضوعيا جيدا. هو كتاب هام جدا لمن أراد أن يجمع موضوعا في باب مستقل. فابن الأثير إمام له باع في اللغة ويتكلم أحيانا على الحكم على الأحاديث، فيعطيك شرحا جميلا مختصرا إلى بعض ألفاظ الحديث ويبين بعض الإشكالات فيها. قال واقتصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك. طبعا الخطيب لم يترك فرعا إلا وصنف عليه مصنفا، فالخطيب عمل كتاب في توضيح المبهمات في أسماء الرجال. قال وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع من هذا. يعني النوع الأول الجدوى مش كبيرة. ليه؟ لأنه عرف أو لم يعرف الحديث لن يتوقف على هذه المعرفة. لكن النوع الثاني لا، ده الراوي صلب في الإسناد أصل، فإذا لم نطلع على تسميته على معرفته الحديث يضعف. النوع الموفى 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. قال ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. أظن هذا الفصل هام لأنه يدل على اتصال أو انقطاع، فنحن نحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات. لما نأتي مثلا على رجل روى عن فلان، روى عن فلان مثلا، نقول إن سعيد بن المسيب روى عن أبي بكر الصديق. بحثنا في كتب الرجال لم نجد كلاما عن رواية سعيد عن الصديق، لكن وجدنا أن أبا بكر الصديق توفي قريبا، توفي قبل عمر وبعد رسول الله بعامين، وسعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر، يبقى يسمع من الصديق ولا ما يسمعش؟ من خلال كده ايه نعرف انه ما سمعش. نبدأ بقى في القياس والنظر، اذا كان سمع من هذا فيسمع من ذاك. طيب، سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر، فوجدنا سعيد بيروي حديث عن ابن عمر، بيروي عن ابن عمر، يبقى في احتمال للسماع ولا احتمال القطاع اكثر؟ لا، السماع اكثر. ليه؟ لان الفترة التي عاش فيها يستطيع فيها السماع خاصة، وان سعيد في المدينة وابن عمر في نفس المدينة بيسمع. اذا نبني على ذلك اتصال او عدم اتصال، وخبرك من خلال ايه؟ النظر في الوفيات والمواليد. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما يأتي الكذاب ويأتي بإسناد نظيف عن أحد العلماء الكبار، وهذا الرجل الكذاب يعني لا شك أنه سيترك بصمة تدلل على كذبه، لازم يوضح، لازم يصير حاجة تدل على أنه وقع في الكذب، فيحدث بالحديث عن رجل لم يكن موجودا إذ كان حاضرا ولم يسمع منه ولم يره، إنما ولد هذا الكذاب بعد وفاة الشيخ بسنوات. إذن عندما نأتي ونترجم لهذا الرجل للشيخ وللتلميذ نرى أن بينهما مفاوز كبيرة، إذن نستدل بذلك على كذبه من خلال النظر في المواليد والوفيات. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. عايز تعرف انه كذاب ولا صادق، انظر الى السنين وانظر الى من روى، روى عن من؟ فناتي على مشايخه ونعرف اذا كان مدركا له او لم يكن مدركا له. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد ابن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، وعبد بن حميد له كتاب يسمى المنتخب او المسند، مسند عبد بن حميد، كتاب كبير مسند له، وله المنتخب يعني اختصار له، وهو الموجود بيننا، منتخب لعبد بن حميد هو المطبوع بين أيدينا. فيقول: فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 260، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. لما قال ان انت ولدت 260، اذا عبد بن حميد مات في اي عام؟ قبلها 13 عام. اذا هذا يؤكد انه وقع في الكذب لا محالة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الاسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعني كلهم إيه وراء بعض يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. الزيادة دي زيادة غير صحيحة، إن وصل إلى 950 لا، لكن اللي ينظر في ترجمة سلمان الفارسي يستطيع أن يحكم على أن عمره طال، عمره طال جدا، لأن الرجل كان من أهل فارس لا يعني مش كده بس، الفترة قبل إسلامه طويلة جدا، طويلة. كان من أهل فارس وكان على المجوسية، فانتقل إلى الشام وتنقل في بلاد الشام سنوات طويلة، كلما مات عابد أو راهب تركه وذهب إلى صاحبه وظل على ذلك سنوات طويلة، تنقل بين أربعة رهبان، ثم ذهب إلى وادي القرى ومن وادي القرى إلى المدينة، وبعد ذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعثته، وعاش بعد ذلك سنوات طويلة، وكان حكيم الفرس. هو إيه؟ حكيم الفرس وسابقهم إلى الإسلام. فعندما تنظر في ترجمته، نعم تجد أنه عمر وطال عمره رضي الله عنه، ومعلوم المؤاخاة التي وقعت بينه وبين مين من الصحابة؟ المؤاخاة، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، بين سلمان وبين أبي الدرداء، الاثنين إخوات في الله. ومعروف المؤاخاة أن يكون أخا له كأنه شقيقا له، يعني لو مات يرثه، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد أورد الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان أعيان من الناس، هنا بقى إيه بيأتي بذكر بعض الوفيات لأعيان الناس الكبار. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. أبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرتي وفي كتابنا التاريخ. طبعا عرف أن أول من وضع التاريخ الإسلامي هو عمر رضوان الله عليه. فعندما وضع التاريخ قال وجمع الناس: نجعل الهجرة أول سنة الهجرية، أو نجعل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، تنازعوا في ذلك. فاختار عمر أن يجعل أول التاريخ الإسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه عندما هاجر، هاجر في أي شهر؟ في ربيع الأول. طيب العام الهجري بيبدأ بشهر إيه؟ المحرم. فلماذا لم يجعل أول الشهور الهجرية ربيع؟ احنا بنعمل عمل جديد، بنبدأ عمل جديد، فوقع النزاع. عمر قال: لا، نسير على ما صار عليه العرب في جعل المحرم أول الشهر العربي، لأن أمر إيه؟ معروف عندهم لا يغير. فجعل أول العام الهجري هو المبدأ من الهجرة النبوية، وجعل الشهور كما هي لم يغير، لم يجعل الربيع أول الشهور العربية، لا، خلى المحرم. والجمهور على ذلك، وكاد الإجماع أن ينعقد إلا ما كان من مالك رحمه الله. مالك يقول لك: لا، أنا لا أعتمد ذلك. الإمام مالك بن أنس في مذهب المالكية أول الشهور العربية ربيع. ده إيه؟ انفراد لمالك عن الجمهور جميعا في هذه المسألة. ولكن الذي وقع الإجماع عليه وصار عمل الناس بعد ذلك، حتى بعد المالكية، المالكية بعد ذلك وافق الجمهور في هذا القول، وصار الأمر يعني أمر متفق عليه بين الناس، جعل المحرم أول الشهور العربية. قال: وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة، هو نفس العام الذي فتح فيه عمر المدائن، فتح الشام في هذا العام. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، قيل قد بلغت 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 عن 63 في قول. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. لما يجيب لك عمره ويقول لك مثلا عاش 60 عاما ومات في عام كذا، فلا يحتاج إلى ذكر الولادة. ولذلك غالبا لا يذكرون الميلاد، غالبا إنما يذكرون العمر إن وجد أو إن استطاعوا معرفته ووقت الوفاة. ولذلك لم يصنفوا في المواليد، إنما صنفوا في الوفيات. ابن خلكان أكبر كتاب صنف في هذا الباب وفيات الأعيان لابن خلكان، هذا الكتاب يعتبر العمدة في هذا الباب، جمع وتوسع في ذكر الوفيات، يعنى الكتاب بهذا الفصل فقط. وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. طبعا تكلمنا على إدخاله في العبادلة أو عدم إدخاله، ما هو السبب في ذلك؟ مات قريبا، وهؤلاء العبادلة كانوا صغارا واجتمعوا في عصر واحد. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. يعني إذن أبو حنيفة متى ولد؟ في عام 80، يا جماعة يحتاج اختلاف 80، يعني ولد في عام 80، يعني أقرب الأئمة إلى الصحابة، أقربهم. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54، طبعا ده أصغر الأئمة، الشافعي رحمه الله يعني مات شباب. وتوفي أحمد بن محمد ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحوا من 200 سنة. الأوزاعي إمام أهل الشام، من يعرف اسمه؟ الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. ودائما ينقلون اسمه في كتب الفقه المعتمدة، فتجد مثلا ابن المنذر النيسابوري كثيرا ما يأتي باسم الأوزاعي ويسرد أقواله، وابن قدامة ينقل كذلك أقوال الأوزاعي مبثوثة في كتب الفقه، إمام معتبر له مذهب. ويقول: وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. وكذلك إسحاق بن راهوي، وكان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه، يقالهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح: طبعا ابن إسحاق له مسند، له مسند مطبوع في 5 مجلدات، مسند إسحاق ابن راهوي. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها قزدنك. ومسلم ابن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 و200. الترمذي بعده ب4 سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القزويني. ماجد لما تكتب يا إخواني تكتب بغير نقط، تكتب بغير نقط، ما تنقاش، ما تكتبش ماجد ماجد ماشي، يعني ما تعملش ايه التاء المربوطه، هي هيه بس، هذا الاصح عند المحدثين. قال صاحب السنن التي كمل بها الكتب السته، السنن الاربعه بعد الصحيحين التي اعتنى باطرافها الحافظ ابن عساكر. معروف ان ابن عساكر اول من وضع الاطراف، ابن عساكر اول من وضع كتاب الاطراف، ثم كملها الحافظ المزي، كملها الحافظ المزي كتاب تحفة الأشرف. قال هو كتاب قوي التبويب في الدق، وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني ابن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 30 و496 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو النمري اللي هو صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد، توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي، نعم ابن بكر، توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد ابن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت أولا هذه الأسماء شوف مرتبة حسب الوفيات، ده بينفعنا مع قضية التخريج، لما نخرج بنبدأ بالمتقدم ثم المتأخر. ما ينفعش أقول أخرجه البيهقي وأحمد، ها يبقى كده غلط. أحمد يقدم، وبعضهم يقدم البخاري ومسلم على أحمد، ليه؟ عشان بس إيه الصحيح فقط. لكن إذا اعتبرنا قضية السن يبقى أقول أحمد البخاري مسلم، لو أخرجنا لمالك نقول مالك أحمد البخاري مسلم، مش كده؟ إذن ينبغي أن نعرف الوفيات والمواليد حتى نستطيع الترتيب، ترتيب المتقدم والمتأخر. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 37، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200، وإمام الأئمة محمد ابن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 و300 صاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، والكتاب لم يتم أو لم يصلنا كاملا، الجزء المطبوع فقط في 4 مجلدات إلى كتاب الجنائز وما بعدها لا يعرف. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. إذن إخواني هذه الأمور ينبغي أن تعلم جيدا، فإنك إذا أردت أن تتعلم علم التخريج ينبغي أن تميز بين المتقدم وبين المتأخر. إذا أنت كده مع المداومة، لأن هؤلاء أقطاب العلم، أقطاب علم الحديث هؤلاء المذكورين، يبقى أقل شيء نستطيع معرفة، نستطيع معرفة قضية المتقدم والمتأخر ومن الذي يقدم على غيره وهكذا. تبقى لنا محاضرة في هذا الكتاب، وبه نختم كتابنا اختصار علم الحديث، وبعد ذلك سنختار منهجا نركز فيه على الجانب العملي، الجانب العملي في علم المصطلح. سنحاول أن نقرأ أولا في بعض كتب الجرح والتعديل، احنا لسه ايه الجرح والتعديل لسه لم يتقن، محتاجين ايه بعض الدراسة فيه. فيعني هناك كتاب جيد يعني لا يلزمك ان تشتريه، ممكن يعني تستعيره، كتاب اسمه الرفع والتكميل للكنوي. هذا الكتاب جيد في باب الجرح والتعديل، كتاب صغير، لكن المحشي على الكتاب يعني وسع في الحاشية، لكن هو كتاب صغير الحجم. نقرأ فيه بعض القواعد ونحاول التنزيل العملي على هذه القواعد مع القراءة في صحيح مسلم كما وعدنا بذلك إن شاء الله تعالى. طيب سريعا كده، في سؤالين. هل من السنة الثابتة تحري الانتقال بعد صلاة الفريضة لصلاة النافلة في مكان آخر يشهد لمصلي؟ لا، ليس من السنة الثابتة، وله أن يصلي النافلة في موضع الفريضة، هكذا كان يفعل ابن عمر. ورد حديث ضعيف بلفظ أو بمعنى: لا يعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم خطوة أو يتأخر، بنحو هذا المعنى، والحديث لا يثبت. إذا اختلف عالمان كبيران في مسألة فأخذت برأي أحدهما الذي هو أيسر لي وأرفع الحرج عني، وكلاهما ممن يرجى فيه الخير كالألباني وغيره. وإن كنت أطمئن للرأي الآخر ولكنه لا يتيسر لي لحاجة، فهل أنا بذلك تبع الهواي أم الأمر في سعة؟ لا، يعني لا ينبغي أن نجعل أن نتخير بين أقوال العلماء. النزاع بين العلماء إنما في قضايا دقيقة محدودة، لكن أن نجعل اختيار الأقوال على حسب الهوى، لا، قد يكون الهوى مع الشيطان، وقد نجانب الحق لو اتبعنا القاعدة. لا، انظر من الذي معه الدليل، ومن الذي وافق الحق، ومن الذي معه أقاويل الجمهور، هذا الذي يقدم على كلام غيره. أما أن ننظر في الأقوال ونقارن ونأخذ بالأيسر، فهذا قد يكون مرضا قلبيا. مجلس علم خير عمال 60 سنة لسه بنسأل عن الحديث دوت. الحديث طبعا موضوع، كيف يكون دعوة النساء على أي حال؟ نرجو الإفادة. دعوة النساء لا تكون وجها لوجه، قد تكون بالتعليم، قد تكون في وعظ في المساجد، أما أن تنصح فهذا مدخل من مداخل الشيطان، يقول لك تعالى إيه أختك في الجامعة تعالى ادعيها، يبقى أنت إن شاء الله إيه لن تصلي بعد ذلك، لأنك دخلت في مسلك مسيرة الشيطان. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.